بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى سيدنا الطاهرين. خاتمة فيها مسائل. الأولى: خراج الأرض المستأجرة بالأراضي الخراجية على مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى، ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ولإطلاق بعض الأخبار. في هذه المسألة تعرض إلى الأراضي الخراجية، وهي الأراضي المفتوحة عنوة العامرة حين الفاتح، والتي تكون للمسلمين عامة، يقطعها الحاكم والسلطان إلى الناس بإزاء ما يستخرج منها من خراج أو أجرة مقطوعة بنحو المزارعة أو بنحو الأجرة والإجارة. هذه هي الأراضي الخراجية. وهذه الأراضي ليست ملكا لمن تقطع له، فإن الإقطاع في الأرض الخراجية غيره في الأراضي الميتة. في الأرض الخراجية الإقطاع ليس بمعنى تمليك الأرض، بل تمليك حق الانتفاع بالأرض. فالتعبير بالمالك هنا يراد به هذا المعنى، المالك أو الصاحب للأرض الخراجية، أي مالك حق الانتفاع به، مالك المنفعة لا مالك الرقبة، فإن الرقبة هي ملك للمسلمين بصريح الروايات، بل هو أمر متسالم عليه. وحينما يقطعها السلطان يكون حينئذ في قبال إقطاع الأرض وترك الأرض بيد المسلم، يكون حينئذ لا بد من حصة يأخذها، إما نسبة من المحصول بنحو المزارعة، أو يأخذ شيئا مقطوعا خراجا معلوما مسمى إجارة كما كان يأخذه السلاطين سابقا، ويكون هذه أجرة الأرض الخراجية تصرف في شؤون المسلمين. فحاله حال إجارة أي مالك لا محالة لما يملك، لأن هنا السلطان العادل يكون وليا، والسلطان الجائر بحكم الروايات المتقدمة التي قرأتموها، الروايات التي قرأتموها في بحث المكاسب في الأرض الخراجية، مكاسب المحرمة، هناك الروايات دلت على صحة هذه الإجارة مع السلطان الجائر أيضا. فيكون حينئذ هذا المسلم مالكا للمنفعة وللانتفاع بالأرض. حينئذ تارة هو يزرعها، وأخرى يعطيه للغير لكي يزرع نحو الإجارة أو المزارعة. والروايات الواردة في هذه الموارد كثيرة، هم في كتاب المزارعة هم الإجارة. هذا كله لا إشكال فيه، واضح. والخراج سوف يكون على المستأجر من السلطان المعبر عنه بالمالك. خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها، قلنا هنا المالك ليس بمعنى المالك الاصطلاحي، إذ ليس هناك مالك للأرض الخراجية إلا المسلمين جميعا، لمن يولد اليوم ولمن يولد فيما بعد، مالك الانتفاع بحسب الحقيقة. ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى. وحينئذ هنا هل يمكن لهذا الذي أخذ الأرض من السلطان على أن يدفع له الخراج؟ لو شرط كون الخراج على المستأجر الذي يعطيه، المستأجر الثاني بأن آجر هذا المقطع من قبل السلطان، آجر الأرض الخراجية إلى شخص آخر، إلى فلاح يعمل فيه، هل له أن يجعل ذلك عليه دفع الخراج عليه بنحو المزارعة اتفق معه أو بنحو الإجارة؟ لو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى. يقول هذا يكون صحيحا ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة، فإن الخراج الذي كان يؤخذ في كل عام كان شيئا ثابتا أشبه بالماليات والضرائب، تأخذه الدولة والسلطان من كل الأراضي الخراجية التي كانت هي أراضي كثيرة، أرض السواد مثلا كلها كانت خراجة، وقد يكون في زمان دولة سنة دون أخرى يضاعف هذا الخراج يأخذ أكثر أو أقل. يقول هذا لا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة، ويستدل على ذلك بدليلين: أولا لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا، هذا المقدار من الجهالة مغفورة مغفور تغتفر عرفا لا تضر عند العرف والعقلاء، كأنه إما لقلتها وقلة التفاوت أو لأنه أمر متعارف عند العرف فيغتفرون هذا المقدار. الضرائب قد تزداد وقد تقل، ولإطلاق بعض الأخبار الروايات التي دلت في المسألة واردة في باب المزارعة بل والإجارة، بعضها مطلقة بل لعلها صريحة، وبعضها صريحة في الجواز، وأن هذا الزيادة والنقصان لا يضر بصحة الإجارة، من قبيل رواية أفضل هذه الروايات صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، ربما زاد وربما نقص، وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه 200 درهم في السنة. قال: لا بأس. هذا الرواية واردة في الإجارة، لأنه يقول ويعطيه 200 درهم في السنة، هذا ليس مزارعة بل إجارة لا محالة. الأرض أرض خراجية عليها خراج معلوم، يعني أصل الخراج الآن مقداره معلوم مقدر يأخذه الدولة، لكن ربما زاد أو ربما نقص الخراج لعله يأخذه أزيد في السنة القادمة أو أقل، فيدفعها إلى رجل، هذا الذي أخذ الأرض الخراجية من السلطان والذي أقطعت إليه الأرض الخراجية، يدفعها إلى رجل آخر على أن يكفيه خراجها، هو يعطي الخراج للسلطان بدلا عن هذا. هل يصح؟ ظاهر السؤال أنه سؤال عن صحة هذه الإجارة مع كون الخراج على المستأجر الثاني، مع أنه قد ينقص وقد يزيد. إذن في الرواية واردة في خصوص هذه الجهة، الإمام يقول لا بأس. وكذلك إطلاق الروايات الأخرى، هناك روايات أخرى بإطلاقها تدل على أنه يمكن أن يدفع الأرض إلى الغير مزارعتان أو إجارتان ويجعل الخراج دفع الخراج على المستأجر أو المزارع، وهذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان الخراج يتبدل ويزداد أو ينقص كما كان هكذا، فإن الضرائب بحسب العادة كانت تختلف من سنة إلى أخرى حسب حاجة الدولة والسلطان. إذن فهذه الرواية تكون الرواية في الصفحة 212 من المجلد 13 من الرسائل 13 صفحة 212. هذه الرواية وأمثالها وأمثالها تدل على أنه لا محذور في التفاوت الذي كان يقع في الخراج التي كان يؤخذ بشكل ضريبة عامة من هذه الأراضي، التفاوت الذي يحصل فيها لا يكون به بأس ولا يكون موجبا لبطلان الإجارة، يمكنه أن يشترط أن يكون الخراج على الغير ويؤجره يؤجر الأرض للغير بهذا الشرط، بشرط أن يكون دفع الخراج عليه، بل بشكل عام الجهالة هنا من حيث القلة والكثرة، كثرة ما يأخذه السلطان كخراج أو قلته جهالة في الشرط ليس في نفس عقد الإجارة، والجهالة في الشروط أساسا لا دليل على أنها توجب بطلان، فإن الدليل على مبطلية الجهالة والغرر إما الإجماع، والذي قدره المتيقن جهالة أحد العوضين لا جهالة الشروط، أو روايات نهى النبي عن بيع الغرر وهي في البيع لا تشمل الإجارة، فلا دليل لفظي مطلق لكي يتمسك به في بحث الإجارة لإثبات بطلان الإجارة إذا كان الشرط فيها غرريا ومجهولا. مضافا إلى ما يقوله السيد الماتن من اغتفار مثل هذه الجهالة عرفا لتعارفها وشيوعها، أن هناك كانت ضرائب تؤخذ من الأموال العامة وهذه كانت تختلف من سنة إلى سنة، هذا المقدار من الجهالة كان يقع خارجا ولم يكن مانعا عن صحة العقود لا عقلائيا بل ولا شرعا في سيرة المتشرعة، وإلا لكان يظهر حينئذ. إذن فيمكن الاستدلال بالدليل اللبي وهو سيرة العقلاء أو المتشرعة أيضا على أن هذا المقدار من الجهالة في الشروط لا تضر بصحة مثل هذه الإجارات والمعاملات. ثم إنه نوقش لو شرط كونه على المستأجر أي الخراج، شرط الخراج على المستأجر يكون بأحد نحوين، النحو الأول أن يكون دفعه على المستأجر، النحو الثاني أن يكون تكون ذمة المستأجر مشغولة بالخراج للسلطان بنحو شرط النتيجة لا بنحو شرط الفعل. الأول شرط الفعل أن يدفعها المستأجر، وإلا الذمة المشغولة بالخراج ذمة المالك يعني المستأجر المتقبل للأرض من السلطان، يسمى بالمالك هنا يسميه الماتين، المتقبل للأرض من السلطان تكون ذمته مشغولة بالخراج، ثم المستأجر منه يدفعه عنه، هذا شرط الدافع والفعل لا إشكال فيه. استشكل في شرط النحو الثاني وهو شرط أن يكون الخراج على المستأجر بنحو شرط النتيجة بأن ينتقل هذا الحق إلى ذمة المستأجر، استشكل في ذلك بأن هذا لا يصح لأن هذا شرط بين المتقبل وبين السلطان في عقد ومعاملة وقع بينهما على الأرض الخراجية، فهو حكم تكليفي ووضعي في ذمة المتقبل المالك للأرض عن المقطع له الأرض الخراجية، انتقاله بالشرط نقله بالشرط إلى ذمة المستأجر هذا لا يكون، لأن هذا النقل والانتقال ليس فعلا اختياريا، نقل الحكم الوضعي من ذمة المستأجر إلى ذمة أخرى هذا أمر من اختيار من فعل الشارع ليس من فعل المتعاقدين، ليكون أمرا تحت قدرتهما وسلطنتهما فيجعلانه بالشرط. الشرط هنا إنما يفعل يستطيع أن يجعل به أمر وفعل يكون باختيار المتعاقدين لا فعل خارج عن فعلهما وعن اختيارهما، فلا يكون مثل هذا الشرط صحيح. هذا الإشكال يمكن دفعه بأن الشرط هنا وإن كان يوجب اشتغال ذمة المالك أولا أي المقطع له المتقبل للأرض من السلطان فتشتغل ذمته بالخراج للسلطان، لكن أي مانع في أن يصح إشغال ذمة الغير وهو المستأجر بدلا عن ذمة هذا المستأجر المتقبل الأول بأحد نحوين، إما بأن يكون بابه باب الضمان بمعنى نقل الذمة إلى الذمة أو ضم ذمة إلى ذمة، فإن هناك عقد نحن نسميه عقد الضمان الذي يكون حقيقته أن أحد الشخصين أن شخصا يضمن ذمة المدين فيجعل دفع الدين في عهدته أو في ذمته على الخلاف في حقيقة الضمان، أنه اشتغال للعهداء واشتغال للذمة، من ضم الذمة إلى الذمة أو من مجرد التعهد من اشتغال العهداء. يمكن أن يكون هذا الشرط حاله حال عقد الضمان، فيكون مثل هذه النتيجة الحقوقية أمرا باختيار المتعاقدين، كأنه يضمن. كيف أن هذه ذمته اشتغلت الآن للسلطان بالخراج، الآن يضمنه في عقد الضمان، يضمنه الغيتارة بالعقد يضمن، أخرى بالشرط في ضمن عقد الإجارة يضمن، لا يكون فيه مانع. ما هكذا؟ أو من الأول إذا فرض أن الشرط الذي شرطه المتقبل على السلطان أن تشتغل ذمته، لكن لا بنحو المباشرة بل بالمعنى الأعم من أن تشتغل ذمته أو ذمة من يستأجره لهذا العمل، يمكن أن يكون الشرط من الأول هذا العنوان الجامع، لا خصوص شغل ذمة الأول. فما يكون مفاد الشرط وما يكون ثابتا بالشرط من أول الأمر ليس شغل ذمة المستأجر المتقبل مباشرة، بل الأعم من اشتغال ذمته أو من يعينه هذا المستأجر المتقبل بعد ذلك، المستأجر الذي يعينه ويشترط عليه ذلك. السلطان يريد الخراج، يريد ذمة مشغولة، سواء ذمة هذا المتقبل أو متقبل أو مستأجرا آخر مستأجر من هذا المتقبل. لو كان الشرط من أول الأمر بهذا النحو، بأحد هذين النحوين يمكنه أن يكون الشرط بنحو شرط النتيجة، ولا يكون مؤدى هذا الشرط أمرا غير اختياري أو غير مشرع، بل مشروع في باب الضمان، مشروع اشتغال الذمة بدلا أو مع ذمة المدين المشغول هناك، نقل الذمة إلى ذمة أو ضم الذمة إلى الذمة. كما أن لو كان الشرط من أول الأمر هو جامع التعهد بدفع الخراج، إما بأن يكون ذمته مشغولة بدفع الخراج أو ذمة الغير يكون مشغولا، الشرط من أول الأمر كان هذا المقدار، التعهد بأن يدفع الخراج إما هو أو من قبل غيره، حينئذ يمكنه أن يشغل ذمة الغير بأن يقول للغير أنت تدفع، تكون ضامنا، ذمتك مشغولة بالضمان الذي في عهدتي، أمر معقول حينئذ. ليس في هذا فعل على خلاف الاختيار غير مقدور عليه أو غير مشروع، لكي يقال أن مثل هذا الشرط يكون شرطا غير نافذ أو غير مشمول لأدلة وعمومات المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم تعم كل شرط يكون مضمونه مشروعا في نفسه، ويكون سببه ولو بالعقد، يكون باختيار المكلف. وهنا هذا النحو من الضمان، كلا هذين النحوين الذين أشرنا إليهما سببه اختياري للمكلف، إذن فيكون بحسب الحقيقة أمرا تحت اختيار المكلف بأحد هذين النحوين، فلا محذور في صحة شرط كونه على المستأجر بنحو شرط النتيجة بالنحو الثاني. لا يجب أن يكون شرط الدافع بنحو شرط الفعل، بل يمكن أن يكون بنحو شرط النتيجة الثانية. لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة عليهم السلام، ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى. أخذ الأجر على قراءة التعزية جائز لكونه عمل، لكون التعزية قراءة التعزية عملا محترما له مالية ولا محذورة في ذلك. ووجود الاختلاف في الخصوصيات والكيفيات لا تقدح في الصحة، كما هو واضح في كل الأفعال يوجد مراتب لكل فعل، مراتب متفاوتة مشككة، حينئذ لا بد من مثلا تعيين الخصوصيات إذا لم تكن متعارفة ومتعينة بنفسها عرفان لها مقدار متعين وله مقدار متعين ومنضبط بحسب الفهم العرفي. ف فحاله حال أي عمل آخر محترم يمكن أخذ الأجرة عليه حسب ما يتفق عليه الطرفان، مقدار الأجرة، مقدار زمان التعزية، خصوصيات التعزية. لا يوجد فيه شيء ووجه للإشكال إلا من ناحية أن هذا العمل قد يقال مثلا أنه يدخل في عمل التبليغ وإظهار حقانية أهل البيت سلام الله عليهم ومظلوميتهم التي هي من الواجبات الكفائية مثلا، ولعله لهذا تعرض له السيد الماتن هنا، وإلا أي خصوصية لهذا العمل؟ أن بين الأعمال تذكر، لعله بهذه النقطة أن أصله حيث أنه تبليغ واجب ولو كفايتان قد يستشكل في وجوب في جواز أخذ الأجرة عليه، فأكد السيد الماتن على أنه لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة التعزية سيد الشهداء وسائر أئمة، ولو لدلالة من جهة أنه إما من جهة أن الواجبات الكفائية يجوز أخذ الأجرة عليها، وإن كان هو فيما سبق لم يوافق على ذلك وإنما أفتى بعدم الجواز إلا ما سوف يخرجه في إحدى هذه المسائل الخاتمة وهي الواجبات الكفائية النظامية على ما سوف يأتي في محله، أو لأن التعزية بعنوانها ليست من الواجبات. نعم قد يكون الواجب التبليغ الذي يقع ضمن التعزية، نفس التعزية وقراءة التعزية لا دليل على وجوبه، وإنما الواجب الوجوب الكفائي بعض الأمور المقارنة مع التعزية من التبليغ وبيان الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية الفقهية، فإنها قد تكون واجبة بالوجوب الكفائي على كل مسلمين خصوصا على العلماء، فيكون المنبر قسم من واجبا كفائيا، وهو ما فيه من بيان تبيين الأحكام وما فيه من بيان العقائد وما فيه من هداية الناس وإرشادهم، فإن الإرشاد والتبليغ في المعارف وفي الأحكام تكون من الواجبات الكفائية. أما قراءة التعزية بالخصوص هذا ليس داخلا فيما هو الواجب حتى كفاية، فيكون الأجر على هذه الخصوصية لا على تمام ما يذكره المنبري على المنبر، فإن قسما منه يكون واجبا ولو بالوجوب الكفائي. فبناء على عدم جواز أخذ الأجر على الواجب الكفائي لابد أن تكون الأجر على القسم الغير الواجب على الخصوصيات. ومن هنا يقول ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى، هم أولى من ناحية أن هذه الخصوصيات بعد ليست واجبة جزما، الواجب أن يبلغ حينما يسأله العامي، لا أنه يذهب إلى بيت العامي أو إلى مكان معين بالشكل الخاص في الوقت المعين ويبلغ، فذلك عمل على كل حال ليس بواجب حتى كفاية لكي يجب اتيانه مجانا، إذن فيأخذ الأجرة على ذلك، فيكون أولى إما من هذه الناحية الذي لعل المظنون أن السيد ينظر إلى هذه الناحية في أصل عقد هذه المسألة، أو باعتبارها أن هذا يكون أقرب إلى الخلوص إذا جعل الأجرة على المقدمات لا على نفس عمل التعزية، فيكون التعزية والإرشاد من ضمنها كلاهما يكونان أكثر خلوصا فيكون أولى لا محالة، ليس من أجل أخذ الأجرة بل من أجل إقامة الشعائر وإظهار الشعائر الدينية وتعزيز الدين والإرشاد إلى الإسلام والإيمان ونحو ذلك من العناوين القربية التي كلما كانت بعيدة عن قصد الدنيوي كانت أكثر إخلاصا وبالتالي أكثر حسنا وقربا من الله سبحانه وتعالى. هذه الثانية. الثالثة، يجوز استئجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي. وليه الإجباري مقصوده من ولي الإجباري يعني ولي المتعين ابتداء الذي هو له حق عليه وولاية كالأب والجد، أو غيره كالحاكم الشرعي غير الإجباري وهو الحاكم الشرعي، لقراءة القرآن أو التعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناء على الأقوى من شرعية عباداته. استجار الصبي المميز من وليه الشرع الحاكم الشرعي أو من أبيه وجده، هذا الاستجار لا إشكال في جوازه في نفسه على أي عمل من الأعمال التي ترجع فيها نفع إلى الصبي. إنما هنا في استجار الصبي لقراءة القرآن أو التعزية أو الزيارات، هذه الأعمال التي هي أعمال عبادية أو أعمال شرعية حسنات، وهي أيضا جائزة لأنها أعمال محترمة كذا كما أشرنا في المسألة الثانية، لها مالية عرفان ولها قيمة، ويصح الإجارة غير من الولي لا من نفس الصبي بناء على عدم نفوذ تصرفات الصبي حتى المميز، فلا محالة لا بد وأن يكون من الولي ولو الحاكم الشرعي. وحينئذ في مثل الأعمال التكوينية كالخياطة ونحو ذلك والكتابة لا إشكال فيه، في الأعمال التعبدية كالقراءة، قراءة القرآن، قراءة التعزية والزيارات التي هي أعمال تتحقق بنفس تحقق ذاك الفعل وإن كان فعلا فيه خصوصية شرعية، أيضا لا إشكال في ذلك لأن المطلوب منها نفس القراءات، قراءة القرآن أو التعزية أو الزيارة، وهذا يتحقق ليس فيها صحة وفساد وبطلان. وأما إجارة الصبي للأفعال العبادية للعبادات، كما إذا آجره شخص لقضاء الصلاة عن الميت مثلا، أو آجره لأن يصلي على الميت بناء على أنه يجوز أخذ الأجرة للصلاة على الميت الواجبات الكفائية، هنا هل يصح أو لا؟ السيد الماتن يقول يصح، بل الظاهر جوازه استجار الصبي المميز من وليه جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناء على الأقوى من شرعية عباداته. وأما الصلاة على الميت فلم يذكره لما قلنا من أنه لا يرى صحة أخذ الأجرة حتى الكبير فضلا عن الصغير على أداء الواجب الكفائي. فمن يقول بجواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي أيضا هنا يدخل جواز إجارة الصبي للصلاة على الميت. هنا يوجد وجهان للإشكال، منشآن للإشكال في صحة مثل هذه الإجارة. المنشأ الأول هو أنه أساسا صلاة الصبي مشروعة وصحيحة أو ليست بصحيحة، أدلة الصحة والمشروعية في أدلة التكاليف العبادية هل تشمل الصبي أيضا فتدل على مشروعية ذلك للصبي أو تختص بالكبير؟ فإنه أولا لا بد من إثبات المشروعية في العبادة في عبادات الصبي، فإذا كانت مشروعة حينئذ يقع البحث في جهة ثانية، وهي أنه هل يمكن أن يقوم الصبي نيابة عن الميت بأداء الصلوات في الموارد التي شرعت فيها النيابة، هل تصح نيابة الصبي أيضا أو لا تصح؟ أما أصل المشروعية لعبادات الصبي فقد تمسكوا لإثبات المشروعية تمسكوا بعمومات الأوامر العبادية، أقيموا الصلاة، ليس أقيموا الصلاة مخصوصا بالبالغين يشمل البالغ والغير البالغ. غاية الآن ورد في حق الصبي أنه رفع عنه القلم حتى يحتلم، دليل رفع القلم قيده، إلا أن رفع القلم بقرينة القلم المرفوع إنما هو الإلزام، مفاده رفع الإلزام لا المشروعية والصحة، فتبقى المشروعية والصحة مستفادة من تلك الأدلة في حق الصبي أيضا. هذا البيان يتوقف على أن يكون مفاده يتوقف على أحد أمرين، إما أن نجد دليلا يدل على الصحة والمشروعية أو الأمر الاستحبابي مثلا والرجحان في الصلاة في العبادات مطلقا على دليل من هذا القبيل، بحيث يكون مفاده ابتداء المشروعية للأمر، فحينئذ هذا الكلام يتم لأن هذا الدليل المطلق الذي مفاده المشروعية ليس معارضا أصلا برفع القلم، لأن المشروعية ليس قلما، الإلزام يكون قلما ولا يكون تناف بينهما، فيثبت ابتداء المشروعية على الصبي. إلا أنه لا يوجد دليل من هذا القبيل، أدلة الأوامر في باب الصلاة، أدلة المشروعية في باب الصلوات في الفرائض إنما هي نفس إطلاقات الأوامر، أقيموا الصلاة مثلا ولدلوك الشمس إلى غسق الليل، كل الأدلة ناظرة إلى أدلة مفادها ومدلولها المطابق الأمر، وحينئذ هذا الأمر مفاده الإلزام، وهذا الإلزام سقط في مورد الصبي يقينان برفع القلم، ومع سقوطه لا يوجد مدلول آخر للأمر لكي يشمل الصبي، أمر واحد قد سقط، لم يكن هناك أمران بصلاة الظهر، أمر وجوبي وأمر استحبابي، لكي نقول سقط الأمر الأول برفع القلم بقي الأمر الثاني. إذن فهذا الطريق لا يمكن. الطريق الثاني لهذا لإثبات هذا الشيء بالأوامر أن يكون أن يقال بمبنى اختاره بعض المحققين في علم الأصول، من أنه لو سقط مبنى عدم التبعية بين الدلالتين المطابقية والالتزامية في الحجية، فيقال إذا سقطت الدلالة المطابقية في موردين الدلالة الالتزامية تكون باقية على الحجيات، وحينئذ يقال خطابات الأمر بالصلاة بالصلاة الظهر أو العصر أو الفرائض لها مدلولان، مدلول مطابقي وهو الإيجاب والأمر، ومدلول التزامي وهو ثبوت الملاك، ملاك هذا الأمر والإجابة الأمر العبادي، وروايات رفع القلم عن الصبي إنما رفعت وقيدت الأمر بلحاظ مدلوله المطابقي، فتسقط الدلالة المطابقية عن الحجية، تبقى الدلالة الالتزامية عن الحجية، فنثبت وجود الملاك والرجحان والحسن والمحبوبية في مورد صلاة الصبي، فحينئذ بناء على كفاية المحبوبية والملاك لمشروعية العمل وإن لم يكن فيه أمرون، إذن يثبت حينئذ صحة ومشروعية عبادة الصبي أيضا، فإن الذي رفع برفع القلم المدلول المطابقي ولا تبعية بين المدلولين، صحيح في المدلول المطابقي لا يوجد مدلول آخر، مدلول واحد هو الأمر وقد سقط، لكن نتمسك بالمدلول الالتزامي، فإن الأمر كان ناشئا عن ملاكين، والملاك لا موجب لسقوطه، يمكن بقاؤه، ما لا يمكن بقاؤه في الصبي الأمر، أما الملاك يمكن بقاؤه بحسب الحقيقة، نقول يبقى فيه أصل الملاك تاما والدلالة على وجود الملاك حجة، فلا تسقط هذه الدلالة، وبما أنه في العبادات يكتفى بالملاك في مشروعيتها وصحتها والتقرب بها لا يشترط الخطاب، بمعنى الأمر الملاك أيضا كاف، إذن نثبت مشروعية عبادات الصبي، هذا أيضا مبني على ذلك المبنى الذي لا يكون تاما، فإن الصحيح في البحث الأصولي أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي في الحجية، تبعية الدلالة الالتزامية في الحجية للدلالة المطابقية، إذا سقطت المطابقية عن الحجية سقطت الالتزامية أيضا، كما أنها تابعة لها وجودا تابعة لها حجية أيضا، فهذا الطريق أيضا غير تام. إذن فكلا الطريقين في فالتمسك بالعمومات الأولية والأدلة الأولية غير ممكن لإثبات المشروعية، إلا أن هناك طريقا ثالثا من غير ناحية العمومات سلكه بعض الأعلام لإثبات المشروعية، وهو التمسك بالأوامر بالروايات الدالة على أمر الصبي بالصلاة، فإن هناك روايات عديدة وردت تدل تأمر الأب الولي بأن يأمر الصبي المميز بأن يصلي الصلاة الفرائض ظهرا صباحا فجرا مغربا، هذه الروايات الآمرة بالأمر بالصلاة التي تأمر بالأمر بالصلاة تدل على مشروعية العمل، بل كونها مأمورا به أيضا تدل على المحبوبية والرجحان بل على الأمر، فإن الأمر بالأمر يدل على الأمر بحسب الخطيفة يدل على المطلوبية والمحبوبية، لو لم يكن مطلوبا وراجحا لما أمر، وحمل هذه الأوامر على أن المقصود التمرين فقط مجرد التمرين إعداد للمطلوبية هذا خلاف الظاهر، ظاهر الأمر بالأمر أن المأمور الثاني أيضا عمله مطلوب للآمر الأول لا من أجل الامتحان، حملها على ذلك خلاف الظاهر، إذن فيستفاد من ذلك المحبوبية والمطلوبية، هذا طريق تفصيل البحث عن لابد أن يترك إلى كتاب الصلاة بحسب الحقيقة، لا يبعد أنه يمكن أن يستفاد من مثل هذه الأوامر بالأمر مشروعية عبادات الصبي والفرائض التي يأتي بها الصبي المميز إذا جاء بها بتمام الشروط والخصوصيات تكون مشروعة لا محالة. فإذن فالمشروعية تثبت بهذا الطريق الثالث بعد المناقشة في الطريقين الأول والثاني، أو في الطريق إذا جعلنا الطريقين الأول والثاني طريقا واحدا، وهو التمسك بالعمومات عمومات التكليف، فعمل الصبي لنفسه صلاته لنفسه ظهرا أو عصرا أو أي صلاة أخرى مشروع بمقتضى هذه أحد هذين الطريقين، ويبقى حينئذ الانتقال إلى الجهة الثانية أنه هنا إذا شرعت أصبحت مشروعة عبادات الصبي في نفسها هل يجوز النيابة؟ ظاهر كلام الماتين أنه يجوز النيابة، بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات بناء على الأقوام من شرع العبادات، إذا جازت النيابة حينئذ جازت الإجارة للنيابة لا محالة، لأن النيابة تكون صحيحة فتصح أخذ الأجر عليها لأنها صلاة صحيحة مبرئة للذمة، وإذا النيابة كانت باطلة فلا تصح الإجارة أيضا لأنه لا يتحقق الفعل المستأجر عليه وهو النيابة المسقطة للأمر عن ذمة المنوب عنه. وحينئذ مسألة النيابة مربوطة بحيثية أخرى، لا تكفي مجرد مشروعية عبادات الصبي لإثبات صحة نيابته، لأن أساسا النيابة قلنا في بحث سابق النيابة في العبادات في الأفعال غير الإنشائية غير مثل العقود والإيقاعات، النيابة على خلاف القاعدة، مسقطية فعل شخص للتكليف المتوجه إلى شخص آخر، فعل النائب يسقط الأمر عن المنوب عنه، هذا أمر على خلاف القاعدة لا يمكن أن يكون إلا بدليل، فحينئذ لا بد من مراجعة أدلة النيابة، أدلة النيابة الواردة في باب الصلوات والحج والصوم ونحو ذلك كلها واردة في فعل الكبير، ليس في شيء منها ما يكون له إطلاق لكل إنسان، إذن كلها مقيدة بالرجل وأمثال الرجل من هذه القيود، بحسب النتيجة لا يمكن أن نستفيد منها إطلاقا للفعل لفعل الصغير لا محالة، وحيث أنه على خلاف الأصل السقوط عن المنوب عنه على خلاف الأصل بفعل النائب إلا ما ثبت في حقه مشروعية السقوط والنيابة، إذن فيكون حينئذ الأصل عدم صحة النيابة نيابة الصبي. وكذلك في موضوع الصلاة على الميت، لو قبلنا جواز أخذ الأجرة أو أراد الصبي أن يصلي تبرعا بلا أجرتين. أيضا مسقطيته لتكليف الكبار بالصلاة على الميت الوجوب الكفائي للكبار، أيضا هذا خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل، فإن التكليف بعد أن كان موجها إلى الكبار سقوطه بفعل غير المأمور به، غير المكلف، بفعل غير المأمور وهو الذي لم يكلف بهذا الواجب الكفائي أيضا يحتاج إلى دليل، مقتضى الأصل عدم السقوط لا محالة، فيكون حينئذ صحة صلاته قضاء نيابة عن الميت عن الأموات التي عليهم قضاء، وكذلك الصوم أو مثلا سائر العبادات التي يمكن فيها النيابة في نفسها للكبار، وكذلك صلاته أجزاء صلاته على الأموات عن تكليف الكبار الكفائي بالصلاة عن الميت، كلا هذين الأمرين يصبح مشكلا حينئذ. وتفصيل ذلك أكثر من هذا المقدار متروك إلى مباحث الصلاة لا محل، لابد أن يبحث في كتاب الصلاة. فإذا لم تشرع النيابة فتبطل الإجارة أيضا، لأن الإجارة على الصلاة عن الميت أو الصلاة على الميت فرع مشروعية هذه الصلاة ومشروعية النيابة، لا يكفي مجرد المشروعية لنفس الصبي بل مشروعيته للمنوب عنه الذي يريد أن يدفع الأجرة، أو المستأجر الذي يريد أن يدفع الأجرة بإزاء إسقاط ذمة المنوب عنه. فإذا لم يثبت سقوط ذمة المنوب عنه بهذا الفعل فلا يكون حينئذ، لا تكون الإجارة على عمل نافع للمستأجر، فلا يكون بحسب الحقيقة إجارة على عمل له مالية فيكون باطلا لا محالة فتبطل الإجارة. فالإجارة على قراءة القرآن والتعزية والزيارات إجارة الصبي من وليه معقول، أما على الصلاة على الأموات والنيابة في الصلاة للأموات أو على الأموات يكون محل إشكال من هذه الناحية. يأتي الثالث.